الأحداث بعد غزوة أحد.
أهم الأحداث التي حصلت بعد غزوة أحد: الحدث الأول مقتل خالد ابن سفيان الهذلي. قام خالد ابن سفيان الهذلي يجمع المقاتلة من هذيل وغيرها في عرفات، وكان يتهيأ لغزو المسلمين في المدينة مظاهرة لقريش وتقربا إليها ودفاعا عن عقائدهم الفاسدة وطمعا في خيرات المدينة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلفه مهمة قتله. وهذا عبد الله بن أنيس يحدثنا بنفسه قال رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة الآن، فأته فاقتل. قال: قلت يا رسول الله إني لا أعرفه ولم أره من قبل، فانعته لي حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا حين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة في جسدي، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن صلاة العصر، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي في الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات علي. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى مات، أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي للجانب الأمني أهميته، ولذلك كان يتابع تحركات الأعداء ويعد بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات في وقتها الملائم. ولذلك لم يمهل خالد ابن سفيان حتى يكثر جمعه ويشتد ساعده، بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في أيامها الأولى بحزم، وبذلك حقق للأمة مكاسب كبيرة وقلل التضحيات المتوقعة من مجيء خالد ابن سفيان بجيش لغزو المدينة. وهذا العمل يحتاج لقدرة في الرصد الحربي وسرعة في اتخاذ القرار، وأيضا فراسة النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الرجال. كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بفراسة عظيمة في اختيار الرجال ومعرفة كبيرة لذوي الكفاءات من أصحابه، فكان يختار لكل مهمة من يناسبها، فيختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة، وكان يختار للدعوة والتعليم من يجمع بين غزارة العلم ودماثة الخلق والمهارة في اجتذاب الناس، ويختار للوفادة على الملوك والأمراء من يجمع بين حسن المظهر وفصاحة اللسان وسرعة البديهة. وفي الأعمال الفدائية كان يختار من يجمع بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب والمقدرة على التحكم في المشاعر، فقد كان عبد الله ابن أنيس الجهني قوي القلب ثبت الجنان راسخ اليقين عظيم الإيمان. وبجانب هذه الصفات العظيمة التي أهلته لهذه المهمة فهناك سبب آخر، فقد كان يمتاز رضي الله عنه بمعرفة مواطن تلك القبائل لمجاورتها ديار قومه جهينة. الحدث الثاني المهم من الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد: غدر قبيلتي عضل والقارة وفاجعة الرجيع. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة، وقالوا: إن فينا إسلاما يا رسول الله، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. ويظهر أن قبيلة هذيل قد سعت للثأر من المسلمين لخالد بن سفيان الهذلي، فلجأت إلى هذه الخديعة وهذا الغدر وهذا الكيد، حيث مشت إلى قبيلتي عضل والقارة وجعلت لهما مالا ليخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يخرج معهم من يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم شرائع الدين، فيكمن لهم ويأسروهم ويصيب بهم ثمنا في مكة. وهكذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السرية التي تتألف من 10 من الصحابة، وجعل عليهم أميرا عاصم ابن ثابت بن الأقلح رضي الله عنه، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار بنو لحيان وهم قريب من 200 مقاتل، فألجأوهم إلى تل مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب، ثم أعطوهم الأمان من القتل، ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمة كافر، وقال عاصم ابن ثابت رضي الله عنه: إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا. فجعل عاصم يقاتلهم فرماهم بالنبل حتى فنيت نبله، ثم طاعنهم بالرمح حتى كسر رمحه وبقي السيف، فقال: اللهم حميت دينك أول نهاري فاحمي لي لحمي آخره. وكانوا يجردون كل من قتل من أصحابه، فكسر غمد سيفي ثم قاتل حتى قتل، وقد جرح رجلين وقتل واحدا، ثم شرعوا فيه الأسن حتى قتلوه. وكانت سلافة بنت سعد قد قتل زوجها وبنوها الأربعة، قد كان عاصم قتل منهم 2، فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب في قحف رأسه الخمر، وجعلت لمن جاء برأس عاصم 100 ناقة. وقد علمت بذلك العرب، وعلمته أيضا بنو لحيان، فأرادوا أن يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد في مكة وهي مشركة ليأخذوا منها 100 ناقة، فبعث الله جل وتعالى عليهم الدبر وهي الزنابير فحمت، فلم يدن إليه أحد إلا لدغت وجهه، وجاء منها شيء كثير لا طاقة لأحد به، كرامة من الله جل وتعالى لهذا الصحابي. فقالوا: دعوه إلى الليل، فإنه إذا جاء الليل ذهب عنه الدبر، أي هذه الزنابير. فلما جاء الليل بعث الله جل وتعالى سيلا ولم يكن في السماء سحاب في وجه من الوجوه، فاحتمله فذهب به فلم يصلوا إليه. لقد قتل عاصم في 7 من أفراد السرية بالنبال، ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد للثلاثة الباقين فقبلوا، غير أنهم سرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم، وقد قاومهم عبد الله ابن طارق فقتلوه، واقتادوا الاثنين إلى مكة وهما خبيب وزيد ابن الدثنة، فباعوهما لقريش، وكان ذلك في صفر عام 4 للهجرة. فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد قتله يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار خبيب موسى رضي الله عنه من إحدى بنات الحارث ليستحد بها، فأعارته وغفلت عن صبي لها فجلس على فخذه، ففزعت المرأة لئلا يقتله انتقاما منه، فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله جل وتعالى كرامة له. فخرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا ما بي جزع من الموت لزدت في هذه الصلاة. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو خبيب رضي الله عنه، ثم رفع يديه ودعا عليهم وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد قائلا: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبد العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت وإني إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا الآن يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم قتل وصلبوه رضي الله عنه، ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به ودفنه. وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل أيضا في غزوة بدر. وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده. في هذه القصة بعض فوائد: أولا، أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة والشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. ثانيا، فيها تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن خبيبا مع أنه في أسر المشركين ويعلم أنه سيقتل الآن بين عشية أو ضحاها، ومع ذلك كان حريصا على سنة الاستحداد واستعار الموس لذلك. وفي هذا تركيز لمن يستهين بكثير من السنن بل من الواجبات بحجة ألا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظروف التي تمر بها الأمة. وفي الواقع أنه لا منافاة بين تعظيم السنة والدخول في شرائع الإسلام كافة. الحدث الثالث، طمع عامر ابن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة. عامر بن الطفيل زعيم من زعماء بني عامر، كان متكبرا متغطرسا طامعا في الملك، وكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربية، ولذلك جاء هذا المشرك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أخيرك بين ثلاث خصال، أن يكون لك السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك من بعدك، أو أن أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام تلك المطالب الجاهلية، وجاء إلى المدينة ملاعب الأسنة سيد بني عامر عم عامر ابن الطفيل، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأبى أن يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية من مشرك. فقال ملاعب الأسنة: فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار. فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر ابن عمرو، وهو الذي يقال له المعتق ليموت أو أعتق الموت، فاستجاش عليهم عامر ابن الطفيل، فأبوا أن يطيعوا وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة، فاستجاش عليهم بنو سليم فأطاعوه، فاتبعهم بقريب من 100 رجل فأدركهم في موقع هذا البئر بئر معونة، فقتلوهم إلا عمر ابن أمية. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالليل يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم جميعا قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حرام خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد جاءه الوحي: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. في هذه الحادثة المؤلمة يبعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من القراء للقرآن من الأنصار فيقتلون جميعا مرة واحدة. في هذه الحادثة المؤلمة والفاجعة المفجعة عبر وفوائد، منها أنه لا بد للدعوة من تضحيات، ورأينا كيف غدر حلفاء هذيل بأصحاب الرجيع من القراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام معلمين مفقهين في غزوة الرجيع، وها هنا عامر ابن الطفيل يغدر بالسبعين القراء الذين استنفروا للدعوة إلى الله عز وجل والتفقيه في دين الله في مجزرة رهيبة دنيئة، وذلك في يوم بئر معونة. ولقد تركت هذه المصائب في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام آثارا غائرة بعيدة الأعماق، حتى إنه لبث شهرا يقنت في صلاة الفجر داعيا على قبائل سليم التي عصت الله ورسوله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، هذه أسماء قبائل، ويؤمن من خلفه من الصحابة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت من قبل، لكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين، ولا فتر من حميتهم في الدعوة إلى الله، ولا كسر من عزمهم في مواصلة الدعوة وخدمة دين الله عز وجل، لأن مصلحة الدعوة فوق الأنفس والدماء، بل إن دعوة لا يكتب لها النصر إذا لم تبذل في سبيلها الأرواح والمهج. ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض مثل الصلابة في مواجهة الأحداث والأزمات واسترخاص التضحيات من أجلها. إن الدعوات بدون قوى أو تضحيات يوشك أن تكون بمثابة فلسفات وأخيلة تلفها الكتب وترويها الأساطير ثم تطوى مع الزمن. إن حادثتي الرجيع وبئر معونة تبصرنا بالمسؤولية الضخمة عن دين الله والدعوة إليه، ووضعت نصب أعيننا نماذج من التضحيات العظيمة التي قدمها الصحابة الكرام من أجل دينهم وعقيدتهم ومرضات ربهم. إن للسعادة ثمناً، وإن للراحة ثمناً أيها الأحبة، وإن للمجد والسلطان ثمناً، وثمن هذه الدعوة دم زكي يراق في سبيل الله من أجل تحقيق شرع الله ونظامه وتثبيت معالم دينه على وجه البسيطة. الفائدة الثانية من هذه الحادثة في قول حرام ابن ملحان رضي الله عنه عندما طعن بالرمح، قال: فزت ورب الكعبة. قالها متى؟ قالها عندما اخترق الرمح ظهره حتى خرج من صدره، وأصبح يتلقى الدم بيديه ويمسح بها وجهه ورأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجرا يتأثر، ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا تصفر وجوههم فزعا من الموت، وإنما يعلوها البشر والسرور وتغشاها السكينة والطمأنينة. وهذا المنظر البديع الرائع الذي لا يتصوره العقل البشري المجرد عن الإيمان جعل جبار بني سلمى، وهو الذي طعن حرام ابن ملحان، يتساءل عن قول حرام: فزت ورب الكعبة. وهذا جبار يحدثنا عن نفسه، يقول: إن مما دعاني إلى الإسلام فيما بعد أني طعنت رجلا منهم يومئذ برمح بين كتفي، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فزت ورب الكعبة. فقلت في نفسي: ما فاز؟ ما الذي فاز به؟ ألست قد قتلته؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله، فقالوا: فاز بالشهادة ونال الشهادة. فقلت: فاز لعمر الله، فكان هذا سببا لإسلامه رضي الله عنه. الحدث الرابع: غزوة يهود بني النضير. أصاب يهود المدينة الخوف والرعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن أشرف وبين معركة أحد، ولكن الهزيمة التي حلت بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل من جديد بتحقيق مطامعهم وأغراضهم، وأزالت من قلوب اليهود الهلع على المصير. ومما ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتل أصحاب الرجيع وبئر معونة، وبذلك لم يدم خوف اليهود طويلا، وعادوا إلى أساليب الدس والمكر والكيد والخداع، وشرعوا في حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين ودولتهم في المدينة، ثم صمموا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام والغدر به. هناك مجموعة من الأسباب حملت الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة بني النضير وإجلائهم من المدينة، من أهمها نقض بني النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين. ولم يكتفوا بهذا النقض، بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينة، وقد حصل ذلك في غزوة السويق، حيث نذر أبو سفيان ابن حرب حين رجع إلى مكة بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو المدينة. فلما خرج في 200 راكب قاصدا المدينة، قام سيد بني النضير سلام ابن مشكم بالوقوف معه وضيافته، وأبطن له خبر الناس، ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك. وأيضا محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير يستعينهم في دية القتيلين العامرين اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وذلك تنفيذا للعهد الذي كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين بني النضير حول أداء الديات، وإقرارا لما كان يقوم بين بني النضير وبين بني عامر من عقود وأحلاف. استقبل بنو النضير النبي عليه الصلاة والسلام بكثير من البشاشة والكياسة، ثم خلى بعضهم إلى بعض يتشاورون في قتله والغدر به، واتفقوا على إلقاء صخرة عليه عليه الصلاة والسلام من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان برعاية الله وحفظه أدرك مقاصد بني النضير، إذ جاءه الخبر مباشرة من السماء بما عزموا عليه من شر، فنهض مباشرة وانطلق بسرعة إلى المدينة، ثم تبعه أصحابه بعد قليل. لم تكن مؤامرة بني النضير التي أفشلها الله تستهدف شخص النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل كانت تستهدف أيضا دولة المدينة والدعوة الإسلامية برمتها. لذلك صمم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة على محاربة بني النضير الذين قد نقضوا العهد والمواثيق معه، وأمر أصحابه بالتهيؤ لقتالهم والسير إليهم. وقد ذكر القرآن المؤمنين بهذه النعمة الجليلة وكيف نجى الله نبيه من مكر يهود بني النضير، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير بالجلاء خلال 10 أيام، أي أمرهم بأن يخرجوا من المدينة في 10 أيام وأن يتركوا كل شيء. وقد أرسل محمد بن مسلم إليهم وقال له: اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم 10، فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه. ولم يجدوا جوابا يردون به سوى أن قالوا لمحمد بن مسلمة: يا محمد، ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. فقال محمد: تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. فقالوا: نتحمل. فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل، وفي تلك المدة أرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول من يقول لهم: أثبتوا ولا تخرجوا وتمنعوا في دياركم، فإنا لن نسلمكم إلى محمد، وإن قتلتم قتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، ولا تخرجوا، فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قومي 2000، فأقيموا فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. فرجعت اليهود ورجعت إليهم شيء من الثقة، وتشجع كبيرهم حيي بن أخطب وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إنا لن نبرح ولن نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون معه وقال: حاربت يهود. انقضت الأيام 10 ولم يخرجوا من ديارهم، فتحركت جيوش المسلمين صوبهم وضربت عليهم الحصار لمدة 15 ليلة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحرق نخيلهم، وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم، وضعفت حماستهم للقتال وأصابهم الجزع وتصايحوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيب ذلك وتعيب أيضا على من يفعله، فما بال قطع النخيل وتخريبها. وألقى الله في قلوبهم الرعب، وأدرك بنو النضير أن لا مفر من جلائهم، ودب اليأس في قلوبهم، وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم، وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم خيرا أو يدفعوا عنهم شرا، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم. فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال لهم: أخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الدروع والسلاح. فرضوا بذلك، ونقض اليهود سقف بيوتهم والأعمدة والجدران لكي لا ينتفع منها المسلمون، وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، حتى إن سلام ابن أبي الحقيق وحده حمل جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة، وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها، وإن كنا تركنا نخلا ففي خيبر النخل. وحملوا أمتعتهم على 600 بعير، وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن من خلفهم حتى لا يشمت بهم المسلمون، فقصد بعضهم خيبر وسار آخرون إلى أذرعات بالشام. وقد تولى عملية إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. فلما نزلوا دان لهم أهلها. تحدث القرآن عن غزوة بني النضير في سورة كاملة وهي سورة الحشر، وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني النضير، وقد بيّنت هذه السورة ملابسات هذه الغزوة وفصلت القول فيها وبيّنت أحكام الفيء ومن هم المستحقون له، وأوضحت موقف المنافقين من اليهود، كما كشفت عن حقائق نفسيات اليهود وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود. وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه سبحانه وتعالى خطابه إلى المؤمنين وأمرهم بتقواه وحذرهم من معصيته، ثم تحدث سبحانه عن القرآن الكريم وأسمائه وصفاته. وهكذا كان المجتمع المسلم يتربى بالأحداث على التوحيد وعلى تعظيم الله جل وتعالى والاستعداد ليوم القيامة. ومن المستجدات بعد هذه الغزوة تطوير السياسة المالية للدولة الإسلامية، فقد بيّن سبحانه وتعالى حكم الأموال التي أخذها المسلمون من بني النضير بعد أن تم إجلاؤهم، وهذه حصلت لأول مرة. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وبيّن سبحانه أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني النضير قد تفضل بها عليهم بدون قتال شديد، وذلك لأن المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يركبوا خيلا ولا إبلا، وافتتحها عليه الصلاة والسلام صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم ووضعها حيث أمره الله جل وتعالى. فقد كانت أموال بني النضير للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة. ثم بيّن المولى عز وجل أحكام الفيء في قرى الكفار عامة، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكانت هذه الغنيمة خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. ولما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير دعا ثابت ابن قيس فقال: أدع لي قومك. قال ثابت: الخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار كلها. فدعا له الأوس والخزرج، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم في منازلهم وأموالهم وأثرتهم على أنفسهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله، بل نقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله، وقسم ما أفاء الله عليك. وأعطى المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا غير أبي دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما، ومع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفيء كان خاصا له، إلا أنه جمع الأنصار وسألهم عن قسمة الأموال لكي تطيب نفوسهم. وهذا من الهدي النبوي الكريم في سياسة الأمور، وكانت الغاية من هذا التوزيع تخفيف العبء عن الأنصار. وهكذا انتقل المهاجرون إلى دور بني النضير، وأعيدت دور الأنصار إلى أصحابها، واستغنى بعض المهاجرين مما يمكن أن يقال فيه إن الأزمة قد بدأت بالانفراج. إن قسمة أموال بني النضير أوجدت تطوراً كبيراً في السياسة المالية للدولة الإسلامية، فقد كانت الغنائم الحربية قبل هذه الغزوة تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدولة خمسها لكي تصرف في المصارف العامة. وبعد غزوة بني النضير أصبحت هناك سياسة مالية جديدة فيما يتعلق بالغنائم، خلاصتها أن الغنائم الحربية أصبحت حسب السياسة الجديدة على نوعين. النوع الأول غنائم استولى عليها المجاهدون بحد سيوفهم، هذه الغنائم ما حكمها؟ حكمها أنها تقسم بين المجاهدين بعد المعركة أو بعد الغزوة، بعد أن تأخذ الدولة خمسها لتصرفه في مصارفها الخاصة والعامة. النوع الثاني غنائم يوقعها المولى بأيدي المجاهدين بدون قتال كما حصل في بني النضير، وهذا النوع يختص رئيس الدولة بالتصرف فيه حسب ما يرى من المصلحة العامة في ذلك، يعالج به الأوضاع الاقتصادية في البلاد فينقذ الفقراء من فقرهم، أو يشتري بها سلاحا، أو يبني بها مدينة، أو يصلح به طرقا أو غير ذلك. وهذا يعني أنه قد أصبح لرئيس الدولة الإسلامية ميزانية خاصة يتصرف فيها تصرفا سريعا حسب مقتضيات المصلحة. الحدث الخامس غزوة ذات الرقاع، وكان سببها ما ظهر من الغدر لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في مقتل أولئك الدعاة السبعين الذين خرجوا يدعون إلى الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام قاصدا قبائل محارب وبني ثعلبة عندما جاءه الخبر أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب المسلمين، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن سار إليهم في عقر دارهم على رأس 400 مقاتل وقيل 700 مقاتل، ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم وحضرت الصلاة، فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الخوف وعاد بعدها إلى المدينة. وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضها وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قامت به غطفان لغزو المدينة، فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درسا بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة، بل قادرين أيضا على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وضربه في عقر داره. وسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر. روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعاقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب بالخرق على أرجلنا. وأنزل جل وتعالى على نبيه صلاة الخوف في هذه الغزوة لأول مرة، وبين القرآن صفة هذه الصلاة ساعة مواجهة العدو، فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل تبعد عن المدينة 2 يوم، ودل تشريع صلاة الخوف على أهمية الصلاة، فحتى في قلب المعركة لا يمكن التساهل فيها ولا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف، وبذلك تندمج الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الأمة الذي استمد من كتاب الله تعالى، فلا يوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد. وعندما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع راجعا أدركته القائلة في أحد الأودية، فنزل عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة علق بها سيفه. قال جابر بن عبد الله فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ فقلت له الله، فها هو ذا جالس لم يعاقبه رسول الله واسم الأعرابي غورث ابن الحارث، وقد عاهد غورث النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. الحدث الثالث والأخير غزوة بني المصطلق. بني المصطلق من القبائل التي أيدت قريشا واشتركت معها في معركة أحد ضد المسلمين، إضافة إلى سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وكان قائدهم الحارث ابن أبي ضرار ينظم جموعهم، فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع. عندما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بحركة بني المصطلق المريبة أرسل بريدة الأسلمي للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من قصدهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي يوم الاثنين ليلتين خلت من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة في 700 مقاتل و30 فارسا متوجها إلى بني المصطلق. ولما كان بني المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق على المجاهدين معه، وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث. وهذه المرأة كانت بركة على قومها، ولنسمع قصتها من السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة جميلة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي تستعين به في كتابتها. قالت أي عائشة: فوالله ما هو أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسي، فجئت أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. هؤلاء السبايا الآن أصبحوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الصحابة ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. وجاء الحارث ابن أبي ضرار بعد الوقعة بفداء بنته إلى المدينة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم. تعتبر غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلمت بعدها قبيلة بأكملها. وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرروا وردوا الأسرى الذين أصابوهم إلى ذويهم بعد أن تملكوهم باليمين في قسم الغنائم، واستكثروا على أنفسهم أن يتملكوا أصهار نبيهم عليه الصلاة والسلام. وحيال هذا العتق الجماعي وإزاء هذه الأريحية الفذة دخلت القبيلة كلها في دين الله. إنما رد هذا الحدث التاريخي وسببه البعيد هو حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتكريمهم إياه، وكذلك يؤتي الحب النبوي هذه الثمار الطيبة ويصنع هذه المآثر الفريدة في التاريخ. لقد كان زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث له أبعاده، وتحققت تلك الأبعاد بإسلام قومها فقد كان الزواج منها من أهدافه الطمع في إسلام قومها، وبذلك يكثر سواد المسلمين ويعز الإسلام، وهذه مصلحة إسلامية بعيدة. يسر الله هذا الزواج وباركه وحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه، فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية وإسلام أبيها الحارث، فقد عاد هذا الزواج على المسلمين بالبركة والقوة والدعم المادي والأدبي معا للإسلام والمسلمين. أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأما للمؤمنين، فكانت رضي الله عنها عالمة بما تسمع، عاملة بما تعلم، فقيهة عابدة تقية ورعة نقية الفؤاد مضيئة العقل مشرقة الروح، تحب الله ورسوله وتحب الخير للمسلمين، وكانت من الذاكرين الله جل وتعالى كثيرا والذاكرات في مجال مناجاة الله تعالى وتحميده وتقديسه وتسبيحه. تحدثنا فتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت يا جويرية على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنت بهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقد توفيت رضي الله عنها سنة 50 للهجرة، وقيل 56، وفي أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد أغاض المنافقين انتصاره عليه الصلاة والسلام وقلوبهم تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه المسلمون. يحكي لنا جابر ابن عبد الله ما حدث عند ماء المريسيع، وأدى إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية وتمزيق وحدة المسلمين. قال: كنا في غزاة فكسع، أي ضربه برجله، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا الأنصار، ونادى المهاجري: يا المهاجرين، فسمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك المنافق عبد الله بن أبي فقال: أفعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن إذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن عليه الصلاة والسلام يرتحل فيها، فارتحل الناس. وقد مشى عبد الله بن أبي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمعه منه، فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان يكذب. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام، أي زيد بن أرقم، قد وهم في حديثه ولم يسمع شيئا صحيحا. فلما سار النبي عليه الصلاة والسلام لقيه أسيد بن حضير، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحبي يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لا ينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكه. ثم مشى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في ابن أبي ومن كان على مثل أمره، فلما نزلت أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذن زيد بن أرقم ثم قال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. كان لابن أبي ولد مؤمن مخلص يسمى عبد الله بن عبد الله بن أبي، فلما علم بالأحداث ونزول السورة أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فأمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ولما وصل المسلمون مشارف المدينة تصدى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبي وقال له: قف، فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في ذلك فأذن له. وأيضا مما حصل في هذه الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام راجع إلى المدينة قصة أو حادثة الإفك المشهورة، فقد حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى، وقد انتهت الحادثة بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بما رماها به المنافقون، وأنزل الله جل وتعالى في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.